أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك أمل لهذا اليوم. بحسب المكتوب في سفر التكوين أصح 1 عدد 30، لما الله خلق الجنس البشري الله بيقول إنه أعطاهم كل عشب أخضر طعاما. في الواقع كانت كل المخلوقات بتاكل أعشاب أو خضار، اللحوم ما كانتش جزء من النظام الغذائي. لكن في سفر التكوين أصح 9 عدد 3 الكتاب المقدس بيقول كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. الكلام ده كان بعد الطوفان، بعد أيام نوح. في الوقت ده الله سمح للجنس البشري يأكل لحمة. بعد كده بموجب الشريعة اللي الله إداها لموسى كان في حيوانات معينة ممنوعة. تقدر تقرأ الكلام ده في سفر اللاويين أصح 11. الله سمح فقط بالحيوانات اللي ليها ظلف مشقوق، والحيوانات دي كمان تكون بتجتر الطعام. ومن المخلوقات اللي موجودة في المياه ما نقدرش ناكل إلا المخلوقات اللي ليها قشور. عشان كده مثلا الله ما كانش بيسمح بأكل التعابين السمك مثلا. فوق كل ده الدم اتمنع منع بات. ده حتى جه في الكتاب إنه ما ينفعش نخلط الحليب باللحمة. موجود في الكتاب كده إنهم ما يقدروش يطبخوا جدي بلبن أمه. لغاية اليوم في عصرنا في ناس ملتزمة جدا بالتوجيهات الصارمة دي، وفي ناس كمان نباتيين متشددين. في بعض خبراء التغذية بيقولوا كلام تاني، بيقولوا إنه لازم يكون عندنا كمية معينة من اللحوم في نظامنا الغذائي. طبعا الكلام ده مش مثبت بشكل قاطع، لأننا نقدر ناخد البروتينات من الأطعمة النباتية. عموما في أيام بولس كان عبدة الأوثان بيقدموا ذبائح حيوانية، طبعا ده زي ما كانوا اليهود بيعملوا، لكن كانوا بيقدموا الذبائح دي وكانوا يأكلوا اللحوم اللي بتتقدم كذبيحة كنوع من وجبة شركة مع الأوثان. ففي بعض الأحيان بعد ما الناس دول يقدموا الذبائح للأوثان كانوا الوثنيين دول يأكلوا مع بعض، يتواصلوا بقى مع الأوثان ومع أصدقائهم. وفي كورنثوس ادعى بعض المسيحيين المؤمنين لوجبات بتاعت جيرانهم الوثنيين. في كورنثوس الأولى صح 8 الرسول بولس بيقول لنا ازاي ان ممارسة اكل اللحم المذبوح للأوثان بتأثر على المؤمنين. ومع ذلك طبعا هنا في حقيقة أساسية، الموضوع مش مجرد لحوم، لكن هنا بولس بيتكلم مش بس عن النظام الغذائي، لكن بيتكلم كمان عن المعرفة. تعال نقرأ مع بعض المكتوب في رسالة كورنثوس الأولى صح 8 من عدد 1 لغاية عدد 13 عشان نعرف اللي هقوله لك النهاردة بعنوان خلي بالك عايش ازاي. الكتاب المقدس بيقول وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدا، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان؟ فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. في المناقشة الكبيرة اللي قالها بولس دي، أنا بشوف هنا بعض المعادلات الموازنات الأساسية جدا بتتكلم إزاي نعرف نعيش. أول معادلة هي المعادلة بين المعرفة والمحبة. الرسول بولس بيقول كلنا عندنا معرفة، في ناس عندها معرفة قليلة وفي ناس عندها معرفة كتير، وطبعا العقل يقدر على الاتنين، عشان كده الأطفال بتوعنا بنوديهم المدرسة، وكمان العقل ده بيتدرب، عشان كده بنشتري مثلا كتب. فمثلا لو أنا كاتب كتاب هتقراه، لأنك أنت بتبقى مصدق إن اللي أنا بقدمه في الكتاب ده هيساعدك ويبنيك. وفي ناس بيفتخروا بقى بالمعرفة اللي عندهم، شايفين نفسهم إنهم حكمة أكتر من قبل كده وأكتر من ناس تانيين. لكن الرسول بولس بيقول لنا في عدد 2 هنا، فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. يعني لما نقارن اللي احنا عارفينه باللي ممكن يبقى معروف، نلاقي نفسنا بنعرف قليل قوي قوي قوي. محدش يقدر يبرر أو يفتخر بكمية المعرفة اللي عنده. طبعا المعرفة أحسن من الجهل، احنا عارفين كده. الجهل ده مش نعيم ولا بركة، المعرفة دايما مفيدة. لكن خلي بالك الرسول بولس بيقول المعرفة بتعمل ايه؟ بتنفخ. عشان كده المحبة أسمى من المعرفة. الله طبعا عنده الاتنين، عنده المحبة والمعرفة. فلما الإنسان يمارس المحبة ويكون عنده معرفة بالله، تبقى حاجة في منتهى الروعة، لأن المحبة بتعرفنا بالله. في معادلة تانية، وهي المعادلة والموازنة بين المعرفة والضمير. طبعا احنا دايما بنقول ان في صح وفي غلط، وعايز اقول لك مش ممكن يبقى صح انك تعمل غلط مهما كانت الغاية. الغاية لا تبرر الوسيلة. في حاجة كمان، كل واحد فينا عنده ضمير، ده صوت الله في أرواحنا. حتى أشر الناس وأجهل الناس عندهم ضمير، الضمير ده بيراقبهم، بيقول لهم إيه الصح وإيه الغلط. وعايز أقول لك كمان يا صديقي معلومة، إن محدش فينا للأسف بيرتقي لمستوى المعرفة اللي عنده. دي مشكلة مستمرة ودائمة، إحنا عارفين كتير قوي لكن مش بنعيش باللي عارفينه. في ناس بيسموا نفسهم معلموا الأخلاق، دول دايما بيقولوا إن في حاجة اسمها المنطقة الرمادية، المنطقة المحايدة. يفضل يقول لنا لا، هو ما فيش حاجة اسمها صح وغلط، اعمل اللي انت عايزه. لكن عايز اقول لك يا صديقي، الكلام ده غلط. لما تيجي تتعامل مع نفسك مش هتلاقي المنطقة الرمادية دي. كل شخص عنده مبادئ أخلاقية بتحكم سلوكه، وكل شخص مسؤول عن سلوكه قدام ضميره. احنا هنا بقى بنتكلم عن الذبيحة المقدمة للأوثان. لو أكل شخص اللحمة على العشاء اللي هم عاملينه ده بعد ما قدمها ذبيحة، كده بيظهر انه بيعتبر الوثن اله حقيقي. بعض الاعضاء بتوع كنيسة كورنثوس تجاهلوا الموقف ده وقالوا لا، هو في وثن ولا حاجة؟ ما كانش في وثن. وقعدوا يقولوا ان هم عارفين، فالمعرفة دي بتديهم حق انهم ياكلوا، لكن ما فكروش في النتائج. وده للأسف يا صديقي مؤمنين كتير بيعملوه، مش بيفكروا في نتائج سلوكهم. فممكن يكون سلوكهم بسهولة جدا حجر عثرة للآخرين. عشان كده يا صديقي الضمير أسمى من المعرفة. المعادلة الثالثة اللي هنشوفها هي المعادلة والموازنة بين المعرفة والحرية. الرسول بولس بيحذرنا من أننا نستخدم الحرية عشان نأذي حد تاني. بيقول كده، ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. ممكن تكون الحرية حجر عثرة. أنا دورت على كلمة الحرية ولقيتها اللي هي مترجمة كتير جدا في العهد الجديد بكلمة سلطة، سلطان، قوة. عشان كده بيقول انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، يعني تبقى حريتك دي معثرة للضعيف. اوعى تكون عائق او حجر عثرة. كلنا كأننا واقفين على مسرح وكل الناس بتتفرج علينا طول الوقت، مهما كنت ومهما كان منصبي. في حد بيشوفني وبيطلع بنتائج من اللي بيشوفه ده. الرسول بولس بيقولك فكر في جارك، فكر في صديقك، خلي بالك تصرفاتك بتدعم الحق والخير ولا لا. اوعى تكون افعالك بتدوس على ضمير شخص تاني. محدش عنده الحق انه يدوس على ضمير شخص تاني. ممكن حد يقول لي يا راجل ما تكبرش الموضوع قوي. لا يا صديقي، لازم نفكر الناس اللي بتشوفنا بتشعر بايه. ما عندناش حرية اسمها التسبب في انتهاك شخص آخر. لكن عندنا كل الدافع وكل السبب إننا نعلي من ضميرنا، إننا نقوي ضميرنا عشان نساعد الآخرين هم كمان ضميرهم يبقى صاحي وقوي. الرسول بولس قال عبارة في منتهى الروعة ختم بها الأصحاح وقال كده: لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. صديقي، الحياة مش مجرد أكل ولبس وسكن، لكن الرسول بولس بيقول لنا إزاي نعيش. فكر في النقطة الرئيسية اللي قلناها النهاردة: المعرفة والمحبة. المعرفة لازم تتوازن بالمحبة. في معرفة لكن في ضمير، والضمير برضو لازم يوازن المعرفة. في معرفة وفي حرية لكن ما تبقاش مدعاة إلى أننا نسبب العطرة للآخرين. نتقابل يا صديقي في الحلقة الجاية من برنامجك أمل لهذا اليوم، نفتح كلمة الله اللي تنور عينينا وتنور قلوبنا وتنقي ضميرنا عشان نعرف نعيش للمسيح كما يليق. نتقابل نسمع كلمة الله الصالحة اللي هتدينا أمل جديد ليوم جديد.